بأفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. إحنا سادتنا مشايخنا لازلنا نتحدث عن كتاب النجاشي. طبعاً في مباحثة الأمس إحنا وقفنا مع حياة المصنف، تحدثنا عن ولادته، عن وفاته، عن نشأته، عن أسرته، عن مصنفاته، عن بعض الأمور المتعلقة به. ولهذا قال في نبوغه في علم الرجال، قلنا مثلا من ممتاز به النجاشي انه كان عالما بالانساب والقبائل، وهذا ساعده كثيرا في مساله الجرح والتعديل. كذلك ارجعنا نسبه الى الكوفه، قلنا هو من عائله كوفيه، وان لم يعش في الكوفه لكن انتسابه الى تلك العائله الكوفيه ساعده كثيرا في مجال اختصاصه. سهم لعلك تسال، احنا كان بالنا نجل هذا الكلام، سريعا اذكره. ستقول لي شو علاقه هذا؟ اقول لان سنقول ان الكوفه كانت تشهد نشاطا ملحوظا في علم الحديث، هذا واحد. ثانيا السئلة مو أكثر الرواة، لا أقل، الكثير من الرواة هم من أهل الكوفة، بالتالي صار انتسابه إلى الكوفة عامل مساعد في هذا النبوغ الذي تمتع به النجاشي في علم الحديث. واضح هذا الشيء. الآن سيدنا وين نريد نسولف؟ بالأمس احنا ذكرنا قصة الكتاب، قلنا لماذا صنف الشيخ النجاشي هذا الكتاب. واضح شيخ؟ قلنا عمي الرجل استفز عندما سمع بمقالة بعض استفز عندما حاول بعض المخالفين أن ينال من المذهب الحق، حيث قال عيرنا بأن لا سلف لنا ولا صنف. ذكرتم هذا، صنف هذا الكتاب شيخنا النجاشي. كتابك وين يسولف؟ ذكروا إشكال الناس. قال أنا من عنوان الكتاب أتحدث في فهرستي عن أسماء مصنفي الشيعة فقط. بالتالي كل مصنف من أصحابنا أنا أذكره وأذكر مصنفه. طبعا هاي كل مصنف هو يعتذر يقول لعلي لا أذكر البعض من المصنفات، وعليكم السلام ورحمة الله، لعدم الكثير منها. نعم ما وصله وما كان تحت حوزته هو يذكره، هم يذكر المصنف وهم يذكر المصنف، هذا واضح إن شاء الله. فراح نأسس أصل صحيح، هذا اللي دخاله في أكثر من بحثنا. النجاشي الأصل في كتابه، هذا حتى لا ينقض غرضه أن لا يصنف لغير الشيعة، ليس كذلك؟ لأنه أراد أن يرد على الغير، فكون يذكر في كتابه فقط وفقط مصنفي
الشيعة.
احنا راح ننظر او نقول انت نقضت غرضك يا شيخنا من هذا الكتاب، لما ذكرت الكثير من المصنفين ممن هم ليسوا شيعة، هسه سواء كان مخالفا للحق يعني من العامة او كان شيعيا لكنه فاسد العقيدة، المفروض لا هؤلاء تدخل ولا أولئك ماذا تدخل، إنما تدخل الشيعي الإمام حتى ترد على المعينين، ولا تذكر للمخالف ولا الشيعي اللي هو فاسد العقيدة. هذا ترى بمثابة العاصم، راح أبين شو المعنى، هذا بمثابة الغرض الذي لا ينبغي أن ينقل. المشكلة من طالع الكتاب، وعليكم السلام ورحمة الله، من طالع الكتاب نجد الشيخ لم يلتزم بما تبانى عليه وتعاهد عليه في ديباجة كتابه، إذ يروي عن الكثير من يترجم للكثير من المخالفين ومن فاسدي جواب العقيدة. فيا شيخنا أنت نقضت الغرض، قاعد أكرر حتى استمعوا إلى الأجوبة، يا شيخنا أنت نقضت الغرض من تصنيف كتابك هذا، إذ تبانيت وتعاهدت على أن تذكر المصنفين والمصنفات من الشيعة، لكنك جعلت في كتابك الكثير ممن هو ليس كذلك، وهذا يعد الشيخ علي نقضا. سامعين في علم النحو في غير علم النحو أن الشيء، هذا ترى مهم شيخ، أن الشيء وصلنا النص المباحث، أن الشيء إذا جاء على أصله الشيخ ماخذ لا يسأل عن علته. نعم لو كان الشيء على خلاف أصله فإنه سامعين يسأل عن علته. هذا التباني من قبل المصنف جعلنا ننتزع أصلا، شنو الأصل؟ الأصل في كل المذكورين أن يكونوا من الشيعة الإمامية، فإذا ذكر شخصا مخالفا أو غير إماميين فذكره هذا على طبق الأصل، لو على خلاف الأصل جواب على خلاف الأصل. ولهذا النجاشي ملتفت، كلما ذكر مخالفا أو فاسدا عقيدة هو يعلل لماذا ذكره، لأن ذكره لهؤلاء، لأن ذكره لهؤلاء على خلاف سمعوني الأصل، هذا يحتاج إلى أن يبرر ذلك الذكر، أن يوجه ذلك الذكر، أن يعلل ذلك الذكر. وراح أنا أذكر لكم مجموعة من النماذج اللي راح يتضح من خلالها هذا الأصل. الأصل أن جميع المذكورين من الشيعة الإمامية، وإذا ذكر النجاشي غيرهم فعليه أن يعلل ذلك. هو عند تعليل عام راح نذكر تطبيقات له. شنو تعليل العام؟ يقول صحيح أنا أعترف ينبغي أن لا أذكر إلا الشيعة الإمامي، لكن إذا رأيتموني ذكرت غير الشيعي الإمامي فلأن ذلك الغير لو روى عنا لو صنف لنا، فلأن الغير إما أن يكون قد روى عنا أو صنف لنا أو كان مخالطا لنا، فأنا أذكره لكن أنبه على ماذا؟ على سبب ذكره مع أنه جاوبوني، مع أنه ليس شيعيا إماميا. أنا راح أذكر لك نماذج ثلاثة، ولا بال الأخوة المسألة مقصورة على هذه النماذج الثلاثة الكثير، لعلي لا أبالغ إذا قلت أن العشرات ممن ذكر في كتاب النجاشي لم يكن شيعيا إماميا، لكن تعمدت أذكر لك هذه النماذج لاختلاف العلل الداعية لذكرهم في كتاب النجاشي مع أنهم ليسوا من الشيعة الإمامية. ترى هذا كلام راح تظهر ثمرته بعد قليل في دعويين سأأتي إلى ذكرهم. تعالي راح
شيخ طين الكتاب النجاشي شيخ جزاك الله خير. هذا هسه إذا شافه الأخوة شيخ أحمد ساعدني، أنا خرجت لك هاي حتى رأسا تبحث فيها ورقة جاهزة أمامي. طلع لي سليمان ابن داود المنقري مكتوبة صفحة مرة، وطلع لي يعقوب ابن شيبة وأحمد ابن محمد ابن سعيد ابن عقبة. شوفوا ذول النماذج. الأولان سليمان ابن داود المنقري كان مخالفا، الثاني يعقوب ابن شيبة أيضا كان مخالفا، الثالث اللي هو ابن عقدة صحيح كان شيعيا لكنه شيعي زيدي. لهذا المفروض هؤلاء الثلاثة يذكرون السيد عدنان، يذكرون في كتاب النجاشي الجواب لا، لكنه ذكرهم لأجل نكتة وصار ملزما بأنه كلما ذكر مخالفا وفاسد عقيدة أن يعلل لما جواب أريد ذكره في الكتاب. بلش
بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان بن داود المنقري أبو أيوب الشاركوني القصري ليس بالمتحقق بنا.
لا 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 ليس لا ليس بالملتحق بنا،
بالمتحقق بنا
شيء
اي يعني لم يلتحق بنا، لكن شوف بل
غير انه روى
هذا شوف لا لا قبل غير هذا الاستثناء. المفروض اذا لم يكن ملتحقا بنا المفروض يذكر او لا يذكر؟
لا يذكر.
انت قدر سؤال خب لماذا ذكرته يا شيخنا المصنف؟ اقرا التعليل غيره بل
غير انه روى عن جماعه اصحابنا
بل
من اصحاب جعفر بن محمد
عليه السلام. اذن انما ذكر مع ان الاصل الا يذكر، فلاجل انه روى عنا روى عن جماعه من اصحاب الامام الصادق عليه السلام، ولولا روايته عنا لكان مقتضى الاصل ان لا يذكر. روح لي ليعقوب بن شيبة. لا انا يعني هاي شخصيات كثيره بعدين نحتاجها. لا كاتب لك يعقوب بن شيبة، كاتب لك التسلسل مره ورقه امامك. يا شيخ كان حضرت لك يوم كامل انا صرفت عليك.
شيخنا قلت اول مره قلت لجعفر وراح طلعت
يعقوب بن شيبة
موجود.
إيه؟
يعقوب بن شيبة صاحب حديث من العام.
صاحب حديث من العام. هم جاءوا قل له شيخنا المفروض على مقتضى الأصل أن لا يفتر بل شو غير أنه راح يجاوبك عن هذا السؤال شاليك ذكرته بل غيره
صنف
مسند
أمير المؤمنين
عليه السلام. ها لأنه صنف لنا اللي هو صنف مسند لأمير المؤمنين عليه السلام. هذا تصنيفه دعانا إلى أن نذكره وإن كان ذكره مخالفا للأصل. روح للأحمد بن محمد بن سعيد بن عقبة. هل هذان مخالفان مو سيدنا؟ روح للثالث بل يا بل والله سهلة كاتب لك تسلسلة ورقم صفحة ما تقول لي ليش لا 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 خب قد المرة ما تعرف تكتب
أحمد بن محمد بن سعيد
يعني صوتك يا
أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الله بن زياد بن عجلان مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس السبيعي الهمداني هذا رجل جليل في أصحابنا مشهور بالحكم والحكايات
أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة شيخ
ليش شيخ ده صفحة 94 بس هو
إيه إقراها
هذا رجل جليل في أصحابنا
في أصحاب
الحديث مشهور في الحب والحكاية وتختلف عنه في شيخنا مو هو مو هو شيخ خلنا طبعا ترجمة 233 لحظة مشتركين في شيخ
أحمد بن محمد هسه إذا طلعتوه هو أنا أقول لكم شنو المشكلة بهذا هذا كان زيدي جارود
هذا زيدي جارود مذكور شيخ
مذكور؟
تختلف عنه في الحفظ وعظمه وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حتى مات
مات وهو فاسد العقيدة هم راح نجي نسأل خب إذا كان زيديا جاروديا لماذا
ذكر أصحابه الاختلاط
ذكره أصحابنا لأجل ماذا
اختلاطه به
هذا التعليل لا بالتعليل لأجل أنه مخالط لأصحابنا ولأجل أنه داخل أصحابنا نحن ذكرناه بلش هاي شيء
ولعظم محله وعظم محله وثقته
وأمانته إذن ترى هذا مو مهم الحكس جاي المهم إذن شنو النتيجة شيخ أن الكتابة الأصل فيه أن يذكر فقط وفقط مصنفي
الشيعة
وإذا صادف أن ذكر من ليس بشيعي فينبغي أن يوجه ويبرر ويعلل لمن ذكره في كتابه وشفتوا أنتم هاي النماذج الثلاثة واضح شيخ علي من هذا الكلام أنا راح أدعي دعوين وهذا هو البحث الدعوة الأولى أقول سادتنا مشايخنا تمهيدا للدعوة الأولى أن الرجل مرة يذكر وينص على كونه شيعيا إماميا عندنا مشكلة شيخنا ومرة يذكر ثانيا هاي وينص على كونه مخالفا أو فاسدا العقيدة هذا شنو مشكلته ينبغي ماذا أن نعلل لما سيدنا ذكرناه لأنه على خلاف وشفت النماذج الثلاثة وين الكلام في الفرض الثالث الرجل يذكر ولا ينص على إماميته ولا ينص على كونه مخالفا أو فاسدا العقيدة هنا هل يمكن أن ندعي هذه الدعوة يا دعوة أقول ما دام الأصل
أن المذكورين في الكتاب هم الشيعة، وأن من ليس بشيعي ينبغي أن يذكره النجاشي ويعلم سبب ذكره. إذن لو ذكر الشخص ولم ينص على كونه مخالفا أو فاسد عقيدة، إذن هو ماذا؟ إذن هو شيعي. فمجرد ذكره في كتاب الهيدعو فمجرد ذكره في كتاب النجاشي وعدم النص على كونه مخالفا أو فاسد عقيدة يكفي، لأن الداعية أريد يساعدون في الجواب أنه شيعي إمامي. لما؟ لأن الأصل في المذكورين أن يكونوا ماذا؟ شيعة. فمن ذكر ولم ينص على مخالفته أو على فساد عقيدته فهو ماذا؟ شيعي، وإن لم يصرح بكونه شيعيا إماميا. فراح يصير عندي كبرى كلية تقول هاي الدعوة: كل شخص مذكور، ساعدوني ترى، كل شخص مذكور في كتاب النجاشي ولم يذكر كونه مخالفا أو فاسد عقيدة فهو ماذا؟ شيعي. وإن لم يصرح النجاشي بكونه شيعي. هاي دعوة رقم واحد. هاي ممكن أستفيدها من كتاب النجاشي أو لا يمكن؟ بحيث تدرون على هالحكي من مصادق ثلاثة احنا سنثبت لاثنين التشيع، لو نص على تشيعه ولو لم ينص على تشيعه وعلى كونه مخالف، ما دام ساعدوني، ما دام مذكورا في الكتاب. هاي الدعوة الأولى. بال الدعوة الثانية. الدعوة الثانية شوية أكثر من الدعوة الأولى. بالدعوة الأولى احنا ايش ادعينا؟ أن عدم ذكر خلافه وفساد عقيدته كاف للحكم بكونه شيعي. هالمرة لا راح أذهب بعيدا، وهذا ذكره صاحب الرواشح السماوية ورضي به المحدث النوري صاحب المستدرك. أقول إذا ذكر الشخص ولم يذكر له مطعن أو مغمز، يعني لم يذكر النجاشي طعنا فيه ولا مغمزا فيه، فهو كاف لإثبات وثاقته وإن لم ينص النجاشي على كونه ثقة. تلاحظون الفرق بين الدعوين ولا شيء؟ في الدعوة الأولى ذكره في الكتاب كاف لإثبات تشيعي. في الدعوة الثانية نقول لا، مو فقط هذا، بل ذكره في الكتاب وعدم الطعن فيه، ترى ما يقول تقل بل لا يطعن فيه، يكفي أن لا يطعن فيه لكي نثبت وثاقته. في غير الكتب جاوبون حتى أجل النجاشي، في غير الكتب في كتاب الطوسي مثلا قدس الله نفسه، عندما يذكر الشيخ الطوسي شخصا ولم ينص على وثاقته او على ضعفه، هذا شو نسميه بالاصطلاح؟
مجهول.
ها نسميه لو مجهول لو مهمل، هسه على اختلاف الاصطلاح. والمجهول والمهمل حكمه حكمه الضعيف. هذا في بقية الكتب الرجالية. في كتاب النجاشي نريد نعطيه خصوصية. شنو الخصوصية؟ نقول لا، إذا ذكر الرجل ولم ينص على وثاقته ولم يطعن فيه، يعني لم ينص على ضعفه، أنا راح أستفيد فائدتين.
الفائدة الأولى أنه شيعي، والفائدة الثانية أنه ثقة. فهل يمكن هذا؟ ترى هذا بحث مهم، هل يمكن هذا من كتاب النجاشي أم لا؟ تدرون إذا أثبتوا هاتين الدعوتين فسأحقق فتحا. ليش؟ لأن أنا راح ألقط من كتاب أسمعوني النجاشي فقط من طعن فيه أو نص على كونه مخالفا وطعن فيه، أما من ذكر من دون أن ينص على مذهبه ولا ينص على ضعفه فهذا هم شيعي وهم ماذا؟ هم ثقة. واضح إن شاء الله. خلي يقرأ شيخ أحمد خدنه الطين المستدرك شيخنا صفحة 152، وهالمرة إذا قلت لي ما موجود أروح أطلق شيخ، لا لا أروح أطلق شيخ، طلع لي صفحة 152. أكو عبارة للرواشح، المحقق الدامات في الرواشح السماوي، ترى الدعوة الأولى سهلة، المؤنة وين في الدعوة؟ فما سجل شيخنا قال المشكلة وين في الدعوة؟
تسجيل موجود.
المشكلة وين شيخنا في الدعوة الثانية؟ لأن ما تعاهد عليه الشيخ في كتاب في ديباجة الكتاب ترى يساعد على الدعوة الأولى. وأنا هم أقول لكم من الآن نحن سنقبل بالدعوة الأولى. وين اللي يحتاج إلى مؤنة؟ الدعوة الثانية، أن مجرد الذكر من دون مطعن ولا مغمز هذا كاف في توثيق الرجل. هذه الدعوة من تبناها؟ راح يقرأ لكم شيخ أحمد عبارة للمحقق الدامات في رواشحه السماوية ويوافقه عليها المحدث النوري في مستدركه. بل جناب
الشيخ قال المحقق الدامات في الرواشح
بل
قد علم من ديدن النجاشي أن كل
ديدن النجاشي هذا طبيعة النجاشي في كتابه بل
أن كل من فيه مطعم وغميزة فإنه يلتزم أو يلتزم إرادة ذلك البتة.
ها هو اللي مطعون فيه يلتزم بذكره، فإذا ذكر شخصا ولم يذكر طعنا فيه إذن فهو ثقة. بل شيخنا مرة قد علم
من ديدن النجاشي أن كل من فيه مطعن وغميزة فإنه يلتزم إرادة ذلك البتة.
فإنه يلتزم يا هو النجاشي إرادة ذلك المطعن والمغمز. بل هو هسه هاي دعوة شيخنا كمل
فمهما لم يورد ذلك
ولازم ذلك، ذاك مدلول مطابق السلمي، هذا مدلول الالتزام، ولازم أنه تعاهد على نفسه أن يذكر كل مطعن ومغمز، فإذا ذكر الشخص ولم يذكر له مطعنا ولا مغمزا إذن فهو ثق، وإن لم ينص على كونه ثقة.
ومهما لم يرد ذلك وذكره من دون إرداف ذلك
ذكر الشخص من دون إرداف
ذلك بمدح
ذلك من دون أن يتبع ذكره بمدح أو ذنب
أصلا، كان ذلك آية أن الرجل سالم عنده عن كل مطعن ومغمس
عنده. ترى هذا شيء غريب، إحنا نقول لو شخص ينص على وثق في غير كتاب المدح، مرة الشخص ينص على وثاقته، مرة الشخص ينص على ضعفه، مرة الشخص لا يذكر أصلاً، مرة يذكر من دون أن يوثق أو يضعف، ما عدا الفرض الأول، الثلاثة الأخيرة كلها نحكم فيها بعدم التعويل. هذا الذي ذكر ولم ذكر وضعف، أو ذكر ولم ينص على وثاقتي أو ضعفي أو لم يذكر أصلا، هؤلاء الثلاثة لا يعول على إخباري، بينما على كلامي صاحب الرواشع هذا الذي يذكر ولا يطعن فيه في كتاب النجاشي فهو ثقة. بل
وهو كلام متين،
هذا يهول يعلق وهو كلام متين هذا المحدث.
فإن عد الرجل،
لا هذا شيخنا كافي 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 واضح إن شاء الله. إذا لدي، أريد تساعدوني، لدي دعويان: دعوة ذكر الرجل من دون النص على خلافه أو فساد عقيدته كاف في الحكم بكونه إماميا، بل ذكر الرجل من دون أن ينص على وجود مطعن فيه أو مغمز فيه كاف في وثاقتي، وإن لم يصرح بكونه ثقة. سولفون لو سولفون، خلينا نسولف. الدعوة الأولى نحن نقبل بها. ليش نقبل؟ والدعوة الثانية نحن لا نقبل بها. وليش لا نقبل؟ أريد جواب يساعدوني. وليش لا نقبل بها؟ الدعوة الأولى جاءت على طبق
الأصل،
بعبارة جاءت على طبق الغاية والغرض من تصنيف الكتاب. مرة واحد يقول أنا سأصنف للمسلمين، ومرة واحد يقول أنا سأصنف للشيعة. مرة أذكر مصنفات المسلمين ومرة أذكر مصنفات الشيعة. لو كان الحديث عن مصنفات المسلمين فمجرد عدم ذكر الخلاف لا يكفي لإثبات جوابني تشعيع، لكن حيث أن شيخنا النجاشي قد قال كتابي هذا كما سمعتم بالأمس، كتابي هذا موضوع لذكر مصنفي الشيعة، فلو ذكر شخصا ولم ينص على كونه مخالفا أو فاسد عقيدة، إذن هو ماذا شيعي، لأن الأصل أن يكون المذكورون في الكتاب هم من الشيعة. فنحن نقبل، إنما الكلام وين؟ في الدعوة. مرة النجاشي يقول أنا لا أذكر في كتابي إلا الثقات، ولو ذكرت غير الثقة لنصصت، سمعني عليه، فلو ذكر شخصا ولم ينص على عدم وثاقتي إذن هو ثقة. أكون مثل هذا الأصل الثاني؟ جواب ما قال النجاشي أنا أتعهد لكم بأن جميع من سأذكره هو ماذا؟ هسه هذا لو في تفسير علي بن إبراهيم القمي، هذا لو في كتاب كامل الزيارات، أنت يمكن تلقى له وجه كما سعيت، لكن في كتاب النجاشي الرجل أصلاً لم يكن كتابه مصنفاً لأجل تمييز الثقات من غير الثقات، حتى نقول ما دام لم يطعن فيه إذن هو ثقة. لا، هو الرجل قال فلسفة كتابي، أريد جواب، فلسفة كتابي ماذا؟ أني أذكر المصنفين. حتى أعم من أن يكون هؤلاء ثقات أو غير ثقات. فالدعوة الأولى ساعدوني، فالدعوة الأولى مقبولة دون الثانية. كلامي سيد عدنان
مشايخنا كلامي أرجو أن يكون واضحا. زين تعالي بعد إحنا ترى الآن في الوقفة الثانية اللي هي حديث مع كتاب النجاشي، بينما الوقفة الأولى كانت بعنوان حديث مع شخص النجاشي. تعالي للوقفة الثانية، خلينا أطلع على بعض خصوصيات الكتاب وما دام كتابي لا زال عند الشيخ أحمد. خليش أنا راح نحتاجه. من خصوصيات كتاب النجاشي سادة المشايخ أنه بوابه على حروف المعجم، يبدأ بحرف الألف وهكذا يتسلسل إلى حرف الياء، فكتابه مبوب على حروف لكن هسه هاي مو مهمة، لكن بوب في داخل الحروف أم بوب بين الحروف فقط؟ تميزونه. مرة الشخص يجمع المبدوئين بحرف الألف ثم يثني بالمبدوئين بحرف الباء وهكذا، هذا تبويب بين الحروف. ومرة يبوب في داخل الحرف الواحد، يعني يقدم من اسمه إبراهيم مثلا على من اسمه أحمد. لما؟ لأن صحيح كلاهما ها مبدوء بالألف، لكن يعني ينظر مو فقط إلى الحرف الأول، بل ينظر إلى الحرف الأول ثم ينظر إلى الحرف الثاني. الشيخ النجاشي لم ينظر إلى الحرفين الأول والثاني، وإنما نظر فقط وفقط إلى الحرف الأول. لهذا قد تجد أحمد في كتابه مقدما على إبراهيم، هذا واضح. هذا مو مهم شيخ، إذا ضاقت بك السبل فلو تلجأ إلى التكنولوجيا كما فعل شيخ حسين، ولو تزوج امرأة ثانية وتلك المرأة الثانية مهمتها أن تبحث في كتاب النجاشي. صير ثالث سيدي، هذا واضح إن شاء الله. المهم كيفية الترجمة، هذا مهم ترى، كيفية الترجمة في كتاب النجاشي، كيفية البحث عن المترجمين وعن الموثقين وعن المضعفين في كتاب النجاشي. شوفوا سادتنا مشايخنا، هذا أرجو أن يلتفت إليه، راح أتحدث عن حالات عديدة من الترجمة والتوثيق في كتاب النجاشي. كتبوا الحالات وأنا أجي إلى أمثلتها. مرة النجاشي يترجم للشخص وفي نفس ترجمة الشخص يذكر توثيقه أو تضعيفه، هاي الحالة رقم واحد، فيجمع الترجمة والتوثيق ها في مكان واحد، هاي الحالة. الحالة الثانية، ومرة لا يترجم للشخص ولا يذكر له توثيقا ولا تضعيفا، فلا أكو ترجمة للشخص وبعد 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 ولا توثيق ولا هسه لعله يجي في ذهن بعضكم، طبعا هو إذا ما مترجم ماكو توثيق ولا تضعيف، ترى هذا أنا أجي ذكرت المطلب، لا خذ الثالث والرابع. ومرة يذكر ترجمة الشخص ويذكر توثيقه أو تضعيفه في ضمن شخص آخر، هاي حالة رقم ثلاثة، هاي الحالة المتعبة. احنا كنا ايش نعتقد؟ هو له ذاكره، اسمحوا لي عبر تعبير عرف هسه، لو ذاكره بترجمته وبتوثيقه وتضعيفه في مكان واحد، لو لم يذكره اصلا لا ترجمته ولا توثيقا ولا لا اقول اكو حالتان اخرى. الحاله الثالثه اللي ذكرتها يترجم له لكن لا يذكر التوثيق في نفس الترجم، وانما يذكر التوثيق في ترجمه شخص. هاي حاله، خذ الحاله الرابعه وساتي الى الامثله ان شاء الله الاخوه معي. خذ الحاله الرابعه، الحاله الرابعه اصلا لا مترجم للشخص، قلب الكتاب من البدايه للنهايه لن تجد ترجمه للشخص، ومع انه لم يترجم سيدنا للشخص لكنه يذكر توثيقه وتضعيفه في ضمن شخص آخر. تفرقون بين الحالتين الرابعة والثالثة والرابعة والثانية؟ شلون بين الحالتين الثالثة والرابعة؟ الحالة الثالثة ترجم للشخص، سمعوني ها، ووثقه في ترجمة شخص آخر في الحالة الرابعة، أصلا لم يترجم له لكن مع هذا يذكر توثيقا له في ترجمة شخص آخر. هذا الفرق بين Thank you.
شوف عندما تحدث عن أبي غالب في ترجمة قال ثقة جواب وين قال ثقة عندما تحدث عن جعفر ابن محمد ابن تعلل القسم الأخير وياي لو أعيد هذا فالنص على وثاقته لم يكن في ضمن ترجمته وإنما في ضمن ترجمة جعفر ابن محمد ابن مالك. ساعدوني على الأخير حتى أروح له شنو الأخير؟ لم يترجم له أصلاً لكنه نص على وثاقته في هذا التعالي أحمد بن محمد بن الهيثم العجمي هذا قلب الكتاب من البداية للنهاية لن تجد له ترجمة يا هو شيخ كرار خاطبه أحمد بن محمد بن الهيثم العجمي فلم يترجم لا لكن من يجي النجاشي يحكي عن ابنه اللي هو الحسن اللي هو المشايخ النجاشي راح يوثق الاب اللي هو احمد ابن محمد ابن الهيثم العجلي فوثق في ضمن الحديث عن ابنه مع انه لم يترجم له اخران الحسن شيخ
الحسن بن
اي بل
الحسن بن احمد بن محمد بن هيثم العجلي بل ابو محمد ثقه من وجود اصحابنا وابوه وجده ثقتان
وابوه ثقته مع انه واضح ان شاء الله هذه خصوصيه من خصوصيات كتاب النجاشي خصوصيات اخرى ان شاء الله في المباحثه القابله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين
سبحان الله